بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا أن هناك إشكالات ذكرها جمع من العلماء على ما نقله الشيخ الأنصاري وما ادعاه صاحب غاية المرام من القول بوجود إجماع على بطلان إيقاعات الفضولي وأن الإجازة اللاحقة لا تنفع في تصحيح تلك الإيقاعات. قلنا أن هناك إشكالات. الإشكال الأول أن ذلك الإجماع غير متحقق أصلا، يعني هذا الإدعاء غير صحيح. هناك من قال أن هذا الإدعاء مطلقا غير صحيح، هناك من قال أنه غير صحيح وإن كان هناك إجماع في جزئيتين، ومع ذلك هناك من أشكل في الجزئيتين أيضا، بل من قال أن هناك إجماع قال الظاهر هناك إجماع. طيب، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال نقضي، وكيف يعني؟ هذا الإشكال يقول بأنكم تقولون أن هناك إجماع على بطلان إيقاعات الفضولي، صحيح؟ نأتي لكم بموارد، وماذا تقولون فيها؟ بموارد هي إيقاعات لفضولي وتقولون بصحتها، إيقاعات ولفضولي، وإذا صححت هذه الإيقاعات تقولون بصحة هذه الإيقاعات وأن الإجازة اللاحقة مصححة لها. الشهيدي في حاشيته ذكر جملة منها، المحقق الأصفهاني في حاشيته ذكر جملة منها. خلنا نشوف ما ذكر. الشهيد ذكر موردين، لاحظ، يقول يشكل ذلك ادعاء الاتفاق اللي هو الإجماع، يشكل بأن الطلاق والعتق قد ادعي الإجماع صريحا فيهما، ادعاء موجود على بطلان الفضولي، بعدين قال وهذا الإشكال النقد يقول ومع ذلك يجرونه فيهما أيضا. ها؟ إجابة واحد، حيث إنهم ذكروا، هذا المورد الأول، حيث إنهم ذكروا في عتق الراهن العبد المرهون بلا إذن المرتهن. أنا أعطيتك العبد رهن، أنا الراهن صح وأنت المرتهن، فقلت أنا بعته من دون إذنك، ما يجوز لي أبيع بدون إذنك، ما يجوز لي تصرف فيه من دون إذنك، فبعته على من دون إذنك. يقول أنه يعني حيث أنهم ذكروا في عتق الراهن العبد المرهون بلا إذن المرتهن أنه صحيح يتوقف على إجازة المرتهن أو الفك من الراهن. ها؟ قال صحيح. إما المرتهن جاءكم تقولون بأنه ما في مشكلة أنا جوزت البيع، أو أنا أفك الراهن، افترض انه انت مدينني 100,000، ارجع مثل 100,000 وفكيت الرهن، فيوم انا فكيت الرهن فكي للرهن صحح بيعي للعبد، او اجازتك قبل فك الرهن تصحح. ها هذا مو عتق، هذا عتق. انا قلت شنو كان قلت انا بعت العبد، ها في المثال لا مو بعت العبد اخوان، اعتقت العبد اشتراه من عندي. ايه انا قلت بعت العبد، لا في المثال اني انا الراهن اعتقت العبد مو بعت العبد، بعت العبد صار عقد، كلامنا في الايقاع. قالوا بالصحة هذا 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 يعني لاحظوا نحن قلنا ان هناك من قال انه لا اجماع، نعم في العتق في اجماع، في الطلاق في اجماع، المورد هذا مو خارج العتق، لا هذا المورد هو مورد العتق، يعني حتى الكلام في القول بوجود اجماع في العتق غير دقيق، وهذا واحد منهم، هذا واحد. كذلك مو نقول في الطلاق شهيدي الشيء الجميل ما جاء بموارد خارج العتق والطلاق، لأن يقول ما عندنا اجماع ما قد يجيب موارد، كل محقق الاصفهاني جاب موارد، الشهيدي جاب موارد، مورد في العتق ومورد في الطلاق، يعني طبعا جاب مورد في الخلع، بس الخلع وطلاق على كل حال، وقال انه في الخلع تقولون ايضا بالجواز وهو طلاق، تقولون بالصحة يعني، مع انكم تدعون ان هناك اجماع على بطلان ايقاع الفضولي في الطلاق. شوف قال وكذا في الخلع الذي هو قسم من الطلاق في صورة كون مال الخلع زائدا على المهر فيحكمون بتوقفه على الإجازة. ها لحظين، يعني لو واحد وكيل، طيب وكيل، وكيل لمن سيكون؟ وكيل سيكون للزوج، صحيح؟ فإذا يخلع زوجة موكله، لو قال خلعتها طيب وذكر فقط المهر، قال 20,000 أو قال المهر على أن تدفع له المهر أو على أن تدفع له 20,000 له المهر، هذا ما في مشكلة، لكن لو راح زاد هو من نفسه هذا قال على أن تدفع له 40,000 20,000 زايدة. ها يقول هذا يصح لو أن الزوجة أجازت لاحقا، وهذا طلاق، صح ولا لا؟ يقول هذا ما تقولون أنتم بالصحة، فكيف تقولون أن هناك إجماع؟ فمو فقط ليس هناك إجماع في غير العتق والطلاق، بل حتى في العتق والطلاق ليس هناك إجماع حقيقي، من أين ادعيتم هذا الإجماع وأنتم عملا تقولون بذلك؟ هذا مورد بعد. شوف صاحب له المحقق الأصفهاني جاء موارد أخرى، شوف الموارد التي ذكرها محقق، أولا جاب مثال الراهن الذي ذكرناه، بعدين جاب مثال آخر عكسي عتق المرتهن، يعني عكس المسألة، قال بل صرح بعضهم بصحة عتق المرتهن عن الراهن مع إجازته. يعني لو بالعكس الشيخ اللي هو المرتهن راح اعتق العبد، هو لازم اجازتي انا الراهن، وأنا أيضا رأى ليه جزء أنا أعتقد الله بإجازة المرتهن. طيب لكن لو أجزت أنا بعدين في النهاية فعل يعني لو عتق المرتهن صح. بعد قال وعن العلامة في التذكرة صحة عتق المفلس مع إجازة الغرماء، هذا هم مورد آخر في العتق أيضا. معلوم عندنا أن المفلس لا يجوز أن يتصرف في أمواله إلا بإذن الغرماء. يعني افترض أن إنسان عنده عليه مليون ريال، عليه مليون ريال وما عنده إلا عبد وأمة. العبد قيمته 50,000 والأمة قيمته 50,000، يعني عنده 100,000 وهو على مليون، كيف يرد حقوق الناس؟ لو في هذه الحالة زين هذا المفلس، مفلس مو يحجر عليه، مو هذا المفلس والسفيه يحجر عليه، ما هذا المفلس
يحجر عليه،
يحجر
على السفيه،
ممكن يحجر على أمواله. إيه ما زيد أحسن تبركم جيد، مو يحجر على أمواله يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها. زين السفيه أحسنتم، السفيه يحجر عليه هو لنفسه أحسن. زين لأن السفيه لا يجوز له أن يتصرف حتى في أموال غيره، لأن المفلس يجوز له أن يتصرف في أموال غيره. زين مو يحجر على أمواله، زين يقدر يتصرف في العبد. لو هذا المفلس من دون إذن الغرماء راح أعتق العبد مباعا، أعتق والغرماء أجازوا بعد ذلك على ما يقول صح العتق، مع أنه عتق فضولي. هذا مثال آخر. وعن المحقق الكرفي، حتى تتبع جميل تتبع العلماء وتصيدهم لهذه النقاط التي يشكلون فيها على بعض الإطلاقات التي يطلقها بعض العلماء جدا جميلة. يعني تريد تدعي جماعة تدعي جماعة، بس تدعي جماعة غير مبني على 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 أمور. كيف تدعي إجماع وعندنا كل هذا الكلام؟ وعن المحقق الكرفي صحة تدبير الفضولي مع إجازة المولى. يجي لواحد أنت مولانا شيخنا عندك عرض، فإجي لواحد من العبيد وقال له أنت حر دبور وفاة مولاك. كيف أشتكي؟ سمع المولى بعدين قال أجزته ما في مشكلة. والتدبير هو من مفردات أيضا شنو؟ العتق، كما أن الخلع من مفردات الطلاق. بعد وعن كاشف الغطاء، هذا بعد نقد آخر. وعن كاشف الغطاء رحمه الله في شرح القواعد، التقوية الجوازي في الإيقاعات ما لم يقع الإجماع على المنع منه. كنت تقولون إجماع، قال كاشف الغطاء يقول الأقوى الجواز، يعني الأقوى صحة إيقاعات الفضولي إلا إذا أحرزنا أن في مورد من الموارد هناك إجماع. معناها إذا أحرزنا في العتق في إجماع أو في الطلاق في إجماع ما عليه، وإلا ما في عندنا إجماع.
نفس عبارة تؤكد أنه ما في إجماع،
أنه ما في إجماع. بل لو كانت الوصية من الإيقاعات كما هو الأوجح لكانت الوصية بما زاد على الثلث داخلة في الفضولي ولا شبهة في صحتها مع إجازة الوارث. يقول الوصية نعتبرها إيقاع أو نعتبرها عقد؟
إيقاع.
كلا أنها إيقاع أو عقد.
عقد بين طرفين بس منين؟
كلام، لأنه يقول لكم لازم من الوصي يقبل الموصي، قال أوصيت فلان، الوصي لازم يقبل. أم هي مجرد إيقاع؟ صاحب كذا يقول إذا قلنا أنها إيقاع، لو البحق رفعني يقول إذا قلنا أنها إيقاع هي ف معلوم عندنا وهو صحيح ثابت انه لو اوصى زين. طبعا الوصيه المقصود بها هنا الوصية المورد اللي اتكلم عنه الان، الوصيه الوصيه ليس المقصود بها اوصيت الشيخ، ها، او يعني اوصيت الى الشيخ، يعني جعلت الشيخ وصيا عني يعني بعد مماتي، يعني مو هذا المورد اللي بس يحتاج الى قبول، وانما الوصيه لو اوصى في ماله، قال اوصيت بان يصرف من مالي 100,000 على الفقراء والمساكين، وهو اصلا ما عنده الا 200,000، معناها زاد على الثلث. لو اوصى في الثلث صح، بس هذا ما اوصى في الثلث، هذا زاد على الثلث. يقول محقق الأوجه بأن هذا النوع من الوصية ليس عقدا وإنما هذا إيقاع. ليش قال بعضهم أنه عاقد؟ لأنه يتوقف على قبول الطرف المقابل. بعد الموت الورثة، ها،
الوصية الأجنبية غير الولد الصالح.
لا، مو الوصية الأجنبية، لأن مو الوصية، إحنا مو في الوصية لفلان. لا، لو أن إنسانا أب أوصى، قال أوصى، قال أنه تصرف من أموالي 100,000 ريال على الفقراء، أوصى في وصيته وجعل الوصية الواحد من أولاده مثلا،
وهل للولد أن يرفض
الزائد على الثالث؟ ليس له أن يصي إلا بخصوص الثلث. الكلام في الزائد على الثلث، لو أوصى في الزائد على الثلث. يقول هنا بعضهم قال بأن هذا عقد، لأنه يحتاج رضا وقبول من الورثة. بعضهم قال ليس عقدا، هذا إيقاع. فالشيخ وهذا بحث، فإذا قلنا أنه إيقاع كما هو كلام صاحب شو اسمه، كما هو كلام حق الأسطاني، إذا قلنا أنه إيقاع وهذا هو زائد على الثلث بمقدار معين، ها، أوصى زاد أكثر في مقدار معين، إيه في مقدار الثلث لازم تنفذ الوصية. كلام في الزائد على الثلث، يقولون كلهم يقولون هنا لو أجاز الورثة في الزائد على الثلث صحت الوصية، وقلت هذا إيقاع، وتقولون بالصحة. ها، شوف عبارته، يقول بل لو كانت الوصية من الإيقاعات كما هو الأوجح لكانت الوصية بما زاد على الثلث داخلة في الفضولي ولا شبهة في صحتها مع إجازة الوارث، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع من الشواهد على جريان الفضولي في الإيقاعات. الشهيد جاء بموردين فقط، واحد يتعلق بالطلاق وثاني يتعلق بالعتق. المحقق الأصفهاني جاء بموارد تتعلق بالعتق، وجاء بموارد ما جاء بموارد يتعلق بالطلاق الذي جاء به الشهيد، جاء بموارد تتعلق بالعتق، وجاء بموارد لا تتعلق لا بالعتق ولا بالطلاق، حتى يقول انه ما في اجماع اساسا، عملين هم يخالفون الاجماع، كم يدعي الاجماع؟ ثم قال في النهاية أنه إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع من الشواهد، فيهم شواهد وهم واحد آخر من الفقهاء هم تتبع له مجموعة الشواهد أيضا. هذا هو الدليل الثاني او الاشكال الثاني على ادعاء الاجماع. يعني الى الان القول بان الايقاعات غير مشمولة لمفهوم العقود عقد الفضولي هذا كلام فيه نظار. الدليل الثالث الى بروح للأدلة، يعني الذي قال ان الايقاعات باطلة اشترد ايه شنو؟ ما مذكور، يعني هم لم يقولوا احنا استردنا لهالدليل او لهالدليل. الفقهاء حللوا كلامهم، قالوا لا بد ان يكون مستند لها الادله.
الا الدليل الاول باطل غير اجازه
الناس. لا هذا بيجي. لا بي موجود الحين. احتمل لهم او استدل لهم الفقهاء بادله ثم اشكلوا على الادله. هذا الذي يمر عليه ان شاء الله في الدرس القادم. حتى يكون امامنا واضح في مسيرنا لما نتكلم عن عقد الفضول شنو نقصد؟ نقصد فقط العقد بالمعنى الاخص او نقصد بالمعنى العام الشامل للايقاعات ايضا؟ وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.